وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الحلقة الأخيرة بأمر الله عز وجل في البيوع المحرمة، ونتحدث عن بيع المخدرات. كنا قد تحدثنا عن بعض أنواع البيوع المحرمة فيما سلف، وذكرنا منها الخمر، ثم ذكرنا فيما سلف المخدرات. في الحلقة السابقة عرضنا لأهم الأسباب التي تؤدي إلى إدمان المخدرات، وذكرنا أن هذه مشكلة قومية لها تداعيات على الأفراد وعلى الأسر، على المجتمع بأسره، على الدولة، على الدخل القومي إلى غير ذلك. وبينا أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى إدمان المخدرات هي الرفقة السوء، وأخرنا الحديث عنها، وتحدثنا عن بعض الأسباب الأخرى كفعل أعدائنا. أعداء الأمة هم الذين يقومون بإدخال هذه المخدرات إلى ديارنا، وللأسف الشديد يروج لها بعض أبناء هذه الأمة. تحدثنا أيضا عن غياب الوسط الديني الذي يمثل حصنا حصينا للشباب يمنعهم من الانجراف في طيار الإدمان، وتحدثنا أيضا عن غياب القدوة، سواء أكان ذلك في البيت أم في الشارع أم في المدرسة أم في المجتمع. فهذه القدوة التي غابت أدت إلى حدوث حالة من الفراغ عند هذا الشباب الذي يعاني من الواقع المؤلم، وهذا أيضا من الأسباب الرئيسية للإدمان. شباب ليس له حاضر وليس عنده أمل في مستقبله، الحاضر بالنسبة له لا يساوي شيء، والمستقبل بالنسبة له مظلم، لا يكاد يجد فرصة عمل، لا أمل عند كثير من الشباب في الزواج، فيحاول بعضهم خطأ منه الهروب من هذا الواقع عن طريق الإدمان. بينا أيضا أن هناك بعض المشاكل الأسرية والفجوة التي توجد بين الآباء وبين الأبناء، عدم التواصل، عدم وجود الدفء العاطفي في البيوت التي انشغل كثير من أهلها بلقمة العيش وبتوفير حياة آدمية، لا أقول كريمة، كثير من البيوت يسعى فقط إلى حياة آدمية لأبنائه، وأدى ذلك إلى تفكك الأسرة وعدم وجود صلة بين الأب وبين أبنائه. فكل هذه الأمور أدت إلى ما نحن فيه من ظاهرة خطيرة. أيضا يعني تحدثت ولم أتم الحديث عن الأعمال الفنية وبعض وسائل الإعلام التي أدت إلى زيادة الإنسان يتألم وقلبه يعتصره الحزن والألم من ذلك. بنجد أن كثير من وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة إلى غير ذلك، يعني لما تيجي تعلن عن السجائر تجد فارس ضخم يقف على حصانه ويلبس ملابس الكاوبوي، ملابس الغرب، ويمسك بعلبة السجائر في يده، إعلان كبير يعلق على عمارة يعني بحجم كبير جدا. طب هذا الإعلان يعني يظن الشاب الصغير أو الفتى في أول عمره يريد أن يحاكي هذه الصور، يريد أن يصبح رجل ويريد أن يصبح بطلا عن طريق تدخين السجائر. يبقى هذه القدوة التي نقدمها لأبنائنا. لما نيجي في وسائل الإعلام نقدم الرجل اللي بيشرب الخمر، اللي بيشرب المخدرات، رجل ظريف دمه خفيف يضحك الناس إلى آخره. لما نيجي الرجل يتضايق يدخن سيجار، يتعرض لمشكلة يشرب الخمر. لم يحدث أبدا أن رجل تضايق فقام فتوضأ وصلى ركعتين لله عز وجل. يعني لماذا الأعمال الفنية لا تشخص الواقع الذي نحن فيه، وإنما هي تصنع واقعا مريرا؟ لما ينظر في وسائل الإعلام يجد الحظوة في المجتمع لما أهل الفن وما شابه ذلك يشربون الخمر. طب إيه الفارق بين الخمر وبين المخدرات؟ يوم يحدث عند كثير من الشباب على سبيل المحاكاة ورغبة منه في أن يحاكي مثل هؤلاء أن يقوم بهذا الصنيع. فنهيب بهؤلاء الإخوة الكرام ثم يحاولهم يدققوا فيما يعرضونه خاصة للشباب، لأن يعني وسائل الإعلام هذه لها تأثير قوي جدا على هؤلاء الشباب. وسائل الإعلام طلعتنا أو الجرائد منذ فترة ليست بالبعيدة بعض الشباب اتفرج على فيلم في سينما وبيحكي جريمة سرقة، خرجوا طبقوه في الواقع. يعني التأثر كان تأثر لحظي وفوري، يحاكوا هذه الجريمة. عندنا أيضا أهم انتشار الإدمان بين الشباب خصيصا رفقة السوء. كثير من الشباب ولشدة الأسف، يعني أقول هذا الكلام وأنا في حزن شديد، ليس في المرحلة الثانوية فقط بل في نهاية المرحلة الإعدادية، يبتدي بفترة الإعدادي يشرب السجاير. يشرب السجاير إزاي؟ عن طريق شياطين الإنس من زملائه. واحد شرب سجاير يريد أن يفسد غيره كما فسده. هذه المرحلة مرحلة المراهقة، عايز يثبت رجولته، والرجولة يثبتها مش بتصرفاته بصدقه بأمانته، لا، عايز يثبتها بشرب السجاير. ويجي واحد صاحبه يقول له أنت لسه بتخاف من والدك بتخاف من والدتك، والتاني يقول له ده ما يقدرش يشرب ده لسه بدري عليه، يقوم يستخدم الطيش البين اللي موجود عند هذا الغلام والفتى، يستحسه على هذا الأمر، يقوم يشرب، يحاكي زملائه. أنت بتعرف تتأزه على الشر أزن. في مرحلة الثانوي اللي هي عايز يبتدي مرحلة التمرد على المجتمع، التمرد على البيت، عايز يعمل شخصية استقلالية لنفسه. الشخصية الاستقلالية اللي بيعملها لنفسه مش إن يكون إنسان يجبر احترامه على الناس، لشدة الأسف يكون إنسان متمرد على الوالدين، لا يطيع والده، لا يطيع والدته، لا يسمع لمن هو أكبر منه، تجد سوء خلق في المعاملة مع مدرسيه، ثم يأوي إلى رفقائه. رفقاء السوء هم الذين يؤذونه على الشر أزًا، يزينون له هذا الأمر إنه يشرب مخدرات. وللأسف الشديد أن بعض تجار المخدرات بينشر زبانيته في المدارس وفي الجامعات، لأنه محتاج سوء، محتاج يروج. هيروج إزاي؟ إلا من خلال المدارس، إلا من خلال الجامعات، من خلال هؤلاء الذين يعملون. وممكن يكون اللي بيوزع ده أحد المدمنين، لكن بياخد هو حصته بغير أجر، لقاء أن يقوم بالتوزيع على الشباب وعلى الأصدقاء في محيط مدرسته أو في محيط جامعته. يبقى رفقاء السوء هم السبب الرئيسي للإدمان، لأنه بيصل إلى صديقه قاعد معاه فترة الدراسة وبياخدوا الدرس بعد الظهر قاعدين مع بعض، ويجوا يذاكروا يروحوا يباتوا في بيت واحد منهم مع بعض ليل نهار، واحد فيهم بيشرب يبتدي يشاركه الآخرون. يعني لشدة الأسف انتشر عند كثير من الشباب، ويمكن لم أعلم بهذا الكلام قبل ذلك إلا منذ زمن يسير، يقول له يعمل الدبوس اللي حط الحشيشة مع سجارة في كوباية شاي فاضية ويولعها ويكتمها ويشرب الدخان. هو بيشربش سجاير، وأبوه عارف إنه بيشربش سجاير، لكن لشدة الأسف يتعاطاها بهذا الطريق، يتعاطاها عن طريق يأكلها، إلى غير ذلك من هذه الوسائل التي انتشرت بين شبابنا. فترة الجامعة اللي بيعتقد إنها فترة انطلاق بعد كبت، وهذا خطأ بين. تجد إن الشاب في الجامعة يبتدي ينطلق جهة الفتيات وجهة الإدمان وجهة غير ذلك، ورفقاء السوء يزينوا له هذه المعصية، يقول له أنت التوتر بتاع الامتحانات دوت هتقضي عليك من خلال هذه المخدرات، هتخليك ريلاكس كده وهادي وما بقاش عندك توتر، لأنها فعلا بتؤدي إلى بلادة الإحساس وإلى موت الإحساس بالزمن. إنسان بيضيع عمره، بيضيع عقله، بيغيب عقله، يعيش إنسانا بليدا لا إحساس عنده، يقول لك الدنيا تشلت تهبت جنبك وإنت هادي مش في دماغك كلام ده كله. يبتدي هذا الشاب يجر غيره إلى هذه الهوة. ولشدة الأسف بعض المرابين بدأ يتربص بهؤلاء الشباب، يبتدي يقرضه بالربا الفاحش من أجل أن يعينه على الإدمان، وخاصة إذا كانوا من أبناء الأسر، وتبتدي دعاوى قضائية إلى آخره ومتاهات لا تنتهي. نقول فرغبة الشاب في الإحساس بذاته وعدم استطاعته أن يفهم حرص الوالدين عليه بأنه حب وخوف عليه، بيفهم أنها رغبة في فرض السيطرة والوصاية على الإبن، فيبتدي يتمرد ويخرج من طوع والديه. يبتدي يأوي إلى صديقه يكون معاه فترة طويلة في غيبة من رقابة الأب ورقابة الأم، بينتهي الأمر بمأساة أنه هو بيسير في طريق الإدمان. وكثير من الشباب إذا سئل عن سبب توجهه إلى الإدمان يلعن ويسب رفاق السوء الذين كانوا السبب في ذلك. يبقى إذن الفهم الخاطئ عند الشباب في صلته بوالديه، في الرجولة، مفهوم الرجولة، في مفهوم أنه هو يصبح رجل محترم في مجتمعه، كل هذا يؤدي إلى الإدمان. وأقول وأكرر، أهم عنصر رفقة السوء والعياذ بالله. يبقى الإنسان لابد أن ينظر كما يقول صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الصديق لو كان صديقا مخلصا ما ضر صاحبه، ما ألحق به الأذى، ما جره إلى دائرة الإدمان، ولكن هذا شيطان من شياطين الإنس والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لشدة الأسف إن من المفاهيم الخاطئة بالنسبة للمخدرات، الشباب يقولوا لبعضهم والطلبة: ده تخليك تسهر يومين ورا بعض تذاكر وتلم المنهج إلى آخر. يعني يفضل طول السنة يلعب ويتفرج على التلفزيون ويروح ويجي، وفي الآخر خالص يبتدي ياخد المخدرات. ليه؟ يكون عنده جلد على التحمل. ولشدة الأسف بعض سائقي النقل بيقع في هذه الكارثة، يبتدي ياخد الأفيون بالذات عشان يبقى عنده قوة تحمل، يسوق يوم واتنين وفجأة تنتهي المفعول زي الجهاز الكهربائي الذي انقطع التيار الكهربائي عنه، يفصل، النتيجة تتقلب العربية النقل، يدخل في رصيف، يدخل في عربية تانية، وقضي الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلشدة الأسف إن احنا نحتاج إلى يعني وقفة، وهذه من أهم المشكلات التي تواجه هذه الأمة، مشكلة التربية. إزاي نربي هذا الجيل؟ إزاي ننجو بهذا الجيل من براثن الإدمان؟ يعني لما تطلع إحصائيات تقول إن نسبة الإدمان بين الذكور 30%، ده أمر مخيف وأمر يعني أمر فظيع، يشكل مستقبلا ظالما لأمتنا، مستقبل مظلم. إن يبقى نسبة الإدمان بين الذكور 30%، معظم اللي في الجامعات الآن بيبتدوا في طيار الإدمان لم يقف الأمر عند الذكور وإنما امتد إلى الفتيات. تجد الآن على المقاهي البنات قاعدة بتشرب شيشة، وده بداية طريق الإدمان. فنقول هذه وقفة تحتاج منا يعني إلى تدخل فوري وحاسم من كافة الجهود، من الأسر، من المعلم في المدرسة، ينبه الأبناء في فترة الثانوي إنه مش هيحقق الرجولة من خلال إن هو يشرب السجاير أو يشرب المخدرات، يحاول يكون قريب من التلاميذ، لكن ما ينفعش يكون هو بيدخن، ما ينفعش يكون هو بيولدها يقول لهم إيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أيضا من الأمور الهامة اللي بنختم بها هذه الأسباب هي الأب نفسه. الأب نفسه يكون بيدخن، يكون بيدمن، يتعاطى مخدرات وينهى ولده عن ذلك. طب النهاردة الابن لما ينظر إلى قول أبيه وإلى صنيع أبيه هيجد تناقض بين القول وبين الفعل. طب بأيهما يأخذ؟ يأخذ بقول أبيه أم بفعله؟ زي الطبيب المريض يدخل على الدكتور يقول له التدخين خطر كبير جدا عليه، وماسك السيجارة في إيده ينفخ فيها في وش المريض. طب العيان هيصدق هذا الكلام؟ هيقتنع فعلا أن التدخين ده يشكل ضرر عليه؟ طب وإذا كان ضار به، طب الدكتور بيدخل ليه؟ اللي هو يعرف الخطأ من الصواب، والذي يرشدنا إلى ما فيه صحة الأبدان. والشاعر يعبر عن هذا الموقف بقوله: ويعني أعتذر إن كنت أوجد خلل في البيت لعدم حفظي للشعر، يعني يقول: مشى الطاووس يوما في اختيال فقلد مشيته بنوه، قال: علام تختلون؟ قالوا: أنت بدأت ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يمثل طاووس يمشي في اختيال وبنوه يقلدوه، فهو لا ينظر إلى نفسه ولكن نظر إلى بنيه. يعني هذا الأمر اللي يقص علي يعني أحد المقربين، شاهد صبيا في الرابعة ألقى أبوه بعقب السجارة بعدما انتهى منها، فأمسك هذا الصبي الصغير بهذا العقب ووضعه في فمه، لأنه لا يتصور أبدا أن أباه يصنع شيئا خطأ. يبقى الابن النهاردة لما ينظر إلى الأب وهو القدوة بالنسبة له وهو المثل الأعلى بالنسبة له، إن فقد الثقة فيه أقول فلن يفلح بعد ذلك علاج. يبقى نبدأ بأنفسنا، نبدأ ببيوتنا. الأب يمتنع عن التدخين، الأب يمتنع عن هذه الأمور إن أراد لبنيه النجاة والسلامة. بالنسبة للمخدرات فأثرها معلوم، سواء الأثر على صحة الإنسان، على جسده، الأمراض التي تسببها، على ماله ينفق الأموال فيما حرم الله عز وجل، على دينه، العمر هو أغلى ما يملكه الإنسان. رب العزة سبحانه وتعالى يخبرنا عن أهل النار والعياذ بالله وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. حينما يقول ذلك وهم يتوسلون إلى الله عز وجل أن يرجعوا إلى الدنيا وهي دار العمل، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بما يجيب رب العزة سبحانه: أولم نعمركم، أولم يكن لكم أجل وعمر تكسبون فيه من الحسنات وتبتعدون فيه عن الآثام. هذا العمر جعله الله عز وجل للإنسان لكي يعمل لدار المقام، لكن أن يضيع عمره وإذا وقف بين يدي ربه عز وجل فيسأل عن عمره فيما أفناه، فيما أنفق هذا العمر في شرب المخدرات وشرب الدخان مع رفقة السوء، هذا المال فيما أنفقه ومن أين اكتسبه؟ أنفقه كثمن للمخدرات؟ هذا الجسد فيما أبلاه؟ في طاعة الله عز وجل، في اكتساب قوته، في سعيه على معاشه وعلى أسرته، فهو في سبيل الله، لكن أفنى هذا الجسد وابتلاه وأبلاه بشرب الدخان والمخدرات، سيسأل عن ذلك، فينبغي أن يعد الجواب لمثل هذا اليوم، ولا نكون كالذين قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا رجوع، قد فات وانتهى الأوان. رب ارجعون، ها أنت في هذه الدنيا، هب أنك قد مت وقد رجعت إلى هذه الدنيا، فاعمل لتتلافى مثل هذا اليوم الذي قاب فيه من حمل ظلما. أثار المخدرات على المجتمع أكثر من أن تعد مساوئها أو أن تحصى. إذا نظرت إلى شيوع الجريمة، الشاب الذي يدمن ينتقل إلى السرقة، يسرق المحمول، يسرق أبسط شيء، الغسيل لو مش لاقي حاجة يعملها، يسرق سيارات، يسرق أي شيء من أجل أن يشرب هذه المخدرات. بل وتنقل الجرائد بين الحين والآخر جرائم قتل، بل ووصل الأمر بأحد المدمنين إلى قتل أمه لما رفضت أن تعطيه هذا المال ليشتري به هذه المخدرات، وصل الأمر إلى قتل الوالدين بدلا من برهما. فأي سوء وأية بلية أعظم من هذه؟ فارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع والإخلال بأمنه ثمرة مباشرة لهذه المخدرات. ولو نظرنا إلى ما يحدث من جرائم رشوة، للأسف الشديد تجد بعض صغار الموظفين يتعاملون مع تجار المخدرات ويتقاضون رواتب منهم إلى آخره، فهذا كله لشدة الأسف يؤدي إلى تعميق الفساد، حتى وصل الأمر في أمريكا الجنوبية إلى أن يلي الحكم بعض تجار المخدرات، بارونات المخدرات تولوا الحكم في مثل هذه البلاد. يبقى تعميق الرشوة والفساد والجريمة والسرقة والقتل، هذا كله له أثار سلبية على المجتمع، بل يصل الأمر بتجار المخدرات إلى حد قتل رجال الشرطة غير مبالين من شدة إجرامهم لذلك. بالنسبة للدولة فإن المخدرات تؤدي إلى التهام الدخل القومي، يضيع الدخل القومي فيما لا نفع من ورائه، عملة صعبة تخرج إلى خارج البلاد لأعدائنا، يضعف اقتصاد البلاد، يؤدي إلى ضياع الموارد، تنفق الدولة على هؤلاء المساجين، تنفق على هؤلاء المدمنين لعلاجهم، تنفق على الأثار الصحية السلبية التي تترتب على هذا الإدمان، تكريس الفساد، ضياع هيبة الدولة إلى غير ذلك، كل هذا ثمرة مباشرة من ثمرات هذه المخدرات. ولذلك يقول ابن تيمية عن حكمها، وهذا ما ننتهي إليه بأمر الله عز وجل، بيان حكم المخدرات حكم شرب المخدرات، بيعها، تعطيها إلى غير ذلك. ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في الفتاوى: وهي أخبث من الخمر، ملعون آكلها، تفسد العقل وتورث الدناءة والمهانة، وفيها ما ليس في الخمر. ولذلك أجمع عصر من العصور على تحريمها، فقد ذكر ذلك القرافي والعراقي وابن حجر العراقي والقسطلاني، وذكر ذلك السيوطي والصنعاني وابن عبدين وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، كلهم ذكروا إجماع أهل العلم في عصورهم على تحريم المخدرات. وذكرنا قبل ذلك من الأحاديث حديث أم سلمة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر وعن كل مفتر، فاستدل العلماء بذلك على حرمتها، ولم يماري أحد من أهل القبلة في حرمة المخدرات. بل نجد حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو يخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آية الخمر، أن رجلا من أهل اليمن سأله: يا رسول الله، أرأيت المزرع؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ شراب يصنعه أهل اليمن من الذرة وهو يؤدي إلى الإسكار. قال صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. والحديث خرجه النسائي في سننه. وعمر رضي الله عنه أرضاه يخطب الناس ويباح الخمر وقت أن حرم في المدينة، كان فيها 5 أشربة ليس من بينها العنب، ثم يقول بعد ذلك: وكل مسكر خمر، كل ما يؤدي إلى الإسكار، إلى تغييب العقل، إلى العبث به، فهو خمر محرمة. يبقى تحريم الخمر مش السائل اللي بيشرب، تحريم الخمر لأي مادة تؤدي إلى تغييب العقل، تؤدي إلى غياب الوعي، تؤدي إلى ما تحدث هذه المخدرات في جسد الإنسان، فهي محرمة بالسنة وبالإجماع. ولو أضفنا إلى ذلك أن المخدرات شاربها لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا قد ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في شأن الله عز وجل لا يقبل منه صلاة 40 يوما. ونفس الحكم يمتد تماما إلى شارب المخدرات. بالنسبة للخمر، ورد فيها في سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 10 في الخمر، وهؤلاء تماما ملعونون والعياذ بالله في المخدرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عاصرها. إذا نظرنا إلى المخدرات فإننا نجد من يقوم بزراعتها. الذي يقوم بزراعة الخمر سواء أكان مالكا للأرض المنزرعة أو مستأجرا لها أو يقوم على رعايتها أو يقوم بحصادها، كل هؤلاء ملعونون والعياذ بالله. إذا نظرنا إلى الخمر يقول صلى الله عليه وسلم: ومعتصرها. لو نظرنا إلى المخدرات نجد أن ذلك يقابل من يقوم بتصنيعها، سواء أكانت تخلق أم تصنع كيميائيا أم تستخلص من مادة طبيعية. يعني نبات الخشخاش اللي كان بيسمى في مصر أبو النوم، كان بيسمى أبو النوم ليه؟ لشدة الأسف ومن جهل كثير من الأمهات في الريف وفي الصعيد، كانوا يعطونه للأولاد. الولد عمال يعيط وطول الليل يبكي ويعيط ومش عارفين ينام، يقوم يجيب قطعة خشخاش اللي هو أبو النوم، كان مسمينه أبو النوم، يدي لمين؟ للولد. الولد ياخد حتة من هنا يفضل يومين نايم سطيحة ما بيتحركش، كل ما الولد يعيط يروحوا مديله منها، ما شاء الله مدمن عنده ايه؟ عنده سن، طالع مدمن وهو عنده ايه؟ هو عنده سن، ولا حول ولا قوة الا بالله. فانظر الى صنيع الجهل باهله، ويسموه نبات ابو النوم اللي هو الخشخاش. بيستخرج الافيون منه ازاي؟ عن طريق ان هو يحدث جرح في الشجرة زي الجميز كده لما يتختم، زي شجرة السمغ العربي يحدث جرح في اللحاء يبتدي ان السمغ بتاعها يخرج منها، وهكذا. فبالنسبة لي المعتصرها اللي بيقوم باستخراج هذه المخدرات، سواء كان ذلك بطريق التصنيع، يكون ذلك بطريق استخلاصها بالطرق المعروفة، فهذا يدخل في إطار اللعن. يقول صلى الله عليه وسلم عن الصنف الثالث الذي يلعن في المخدرات وشاربها: وهذا ينطبق تماما على شارب المخدرات، شارب الخمر الملعون. ها هنا في الحديث، في حديث أنس في الترمذي، هو نفسه الملعون في شرب المخدرات تماما، سواء أكانت تشرب عن طريق الدخان أم كانت تؤكل أم كانت تؤخذ بالحقن أم كانت تشم أو عن طريق البلع، أي طريق التعاطي فهو شارب للمخدرات، حكمه كشارب الخمر سواء بسواء. الصنف الرابع الذي لعنه صلى الله عليه وسلم حاملها، حامل المخدرات الذي يقوم بنقلها، حكمه تماما كحكم حامل الخمر. فمن أخرجها من أرضها، سواء شال بقى نبات القنب الهندي أو نبات الخشخاش، القنب الهندي اللي منه البانجو، اللي منه الكمانجا، اللي منه الماريجوانا، اللي منه الحشيش، يحملها ولو في سيارته الخاصة يقوم بنقلها، فيدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حاملها ملعون، سواء حملها من الأرض إلى مالكها، من التاجر أو من المالك إلى تاجر الجملة، من تاجر الجملة إلى التجزئة، سواء حملها في الجو أم في البحر أم في البر، بأي وسيلة كانت الحمل، حتى كما يفعل المجرمون حينما يضعون هذه المخدرات زي الكوكايين والهيروين في أحشائهم، فذلك ملعون لأنه حامل لهذه المخدرات، يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم. أعضاء مجلس الشعب الذين دخلوا يحملونها في حقائبهم ليدخلونها إلى البلاد من الخارج، والحمد لله الذي أمكن السلطات منهم فأقصتهم عن مصالح البلاد والعباد. يعني تخيل لما يدخل إلى مكان كهذا، المفروض أن يقوم بخدمة لبلده، لا أن يقوم بالترويج للمخدرات والعياذ بالله. والحمد لله الذي أمكن المسؤولون من رقابهم. فمن حملها بأي وسيلة كانت فيدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في سيارته، في طيارته، في أي شيء، كله محرم. وأيضا يلعن صلى الله عليه وسلم في الخمر الصنف الخامس، وهو المحمولة إليه. من تحمل إليه سواء أكانت بيعا أو شراء أو كانت هدية فهو ملعون والعياذ بالله، سواء إن كان موزع، إن كان تاجر، إن كان شارب، إن كان مدمن، فهو ملعون والعياذ بالله. في النوع السادس يلعن صلى الله عليه وسلم ساقيها، الساقي الذي يسمى بالنادل، أو اللي هو اللي بيقوم بتقديم الخمر للناس في البار وما شابه ذلك، وفي الحانات وفي الفنادق الخمس نجوم وغيرها، ملعون. وأيضا من يقوم بتقديم المخدرات سواء كان في مقهى أو في غيرها، أيا كان الاسم، حتى لو كان في بيته وكان يقدمها لضيوفه، حتى لو كان في فرح كما يحدث في هذه الأيام، عمت هذه المصيبة وانتشرت، عظمت البلية، يقدم لهؤلاء المعازيم عنده هذا الحشيش والمخدرات ليشربونه. فساقيها أيا ما كان، سواء أكان على سبيل الهدي، كان في بيته، كان في مقهى، يدخل في هذا اللعن والعياذ بالله. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهل بعد ذلك من خسران؟ حينما يلعن الإنسان ويطرد من رحمة ربه عز وجل، فماذا بقي بعد ذلك؟ نعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من الخسران. الصنف السابع الذي يلعنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الترمذي هو بائعها. وبائعها كما ذكرنا بالنسبة للخمر ليقوم ببيعها جملة، المصنع، التجزئة، أي من يقوم ببيعها في فندق، في بار، في غير ذلك، فهو ملعون. وكذلك المخدرات، سواء أكان تاجر جملة، تاجر تجزئة، رجل مزارع يقوم ببيعها إلى آخرين، وسواء أكان الصيدلي الذي يقوم ببيع الحبوب المخدرة أو أدوية الكحة التي يعلم أنها للمدمنين، الصيدلي الذي يقوم ببيعها وهو يعلم بغير الضوابط التي وضعتها الدولة، الدولة وضعت ضوابط لتداول المواد المخدرة، ينبغي أن تكون بروشتة من طبيب متخصص ولم يمض عليها يوم واحد، وتسلم الروشتة، أصل الروشتة بيأخذها الصيدلي ويرفقها عنده لتحل محل الكمية التي قام ببيعه. لكن ما يحدث الآن، يبيع الترادول الأدوية كلها التي تباع هذه يعني لا أريد أن أذكر أسماء، فيقوم ببيع هذه الأدوية ويقوم ليس بأخذ روشتات منهم من أطباء متخصصين ولا باتباع الطرق التي ينبغي أن يتبعه. فأقول سبحان الله، هذا يدخل في هذا اللعن ويبيع هذا الدواء بأضعاف مضاعفة بغية التربح. يبقى الأمر لم يقتصر على تاجر المخدرات، وإنما وصل فيه من تلقوا قسطا كبيرا من التعليم. أقول كهؤلاء الصيادلة الذين يبيعون ضمائرهم ويبيعون هذه الحبوب المخدرة لأبناء هذه الأمة، وكبعض الكيميائيين الذين يقومون بتصنيع هذه المواد المخدرة، فقد عظمت البلية. يبقى بائعها أيا ما كان يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: وآكل ثمنها. وهذه من أخطر الأمور، آكل ثمن المخدرات ملعون كآكل ثمن الخمر سواء بسواء. فيشمل ذلك كل من تعاون عليه، كل من تعاون معه ليس على سبيل البر والتقوى، وإنما على سبيل الإثم والعدوان. ورب العزة سبحانه يحذرنا من ذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الذي يعمل عنده، يقوم بالتوزيع، يقوم بالتجزئة، ملعون. أن درجي الذي يقوم بحراسته من الشرطة القادمة، هذا يدخل في إطار اللعن. الذي يقوم في المقهى بتوزيع هذه المخدرات يدخل في هذا اللعن. سائق السيارة التي يحمل فيها المخدرات يدخل في هذا اللعن. الشرطي الذي يتعاون معهم يدخل في اسم الشرطة، يغير له القميص، يغير له الفانيلا، ملابس دي كلها في الحجز مقابل مبلغ من المال من أجل إبطال الإجراءات. أيضا الذي يقوم بعض عمال التلغراف، أول ما يتقبض عليه ابعت تلغراف دلوقتي إنك بتتظلم، إن قبضوا على أخوك، على عمك، على أبوك، يبعت التلغراف فورا، يبتدي يرجع التاريخ بتاعه نص ساعة قبل تاريخ القبض على الرجل، يقولك ده واخدينه في وقت غير اللي تم التصريح به، يقوم ياخد خلل في الإجراءات وبطلان. كل هؤلاء يدخلون في إطار آكل ثمنه. حتى الذي يقوم بالمنافحة عنه ويقوم بالدفاع عنه أمام القضاء، متغافلا عن قول الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يتغافل عن ذلك ويعلم علم اليقين أنه مذنب وأنه تاجر وله سوابق، ويقوم بالدفاع عنه ويأكل من هذا المال والعياذ بالله. الذي يعينه على إدخال المخدرات إلى السجن، حتى في قلب السجن تخش في صباع محشي، في فرخة محشية، في بامية، في ملوخية، في أي حاجة يدخلونها إلى السجن وتباع في داخل السجون. أقول سبحان الله، من أعان على ذلك وسلم يحطها جوه السجاير، أي وسيلة يدخل بها هذه الأشياء يأكل سحتا ونارا في بطنه والعياذ بالله. يدخل في إطار اللعن المشتري لها، سواء أكان قد اشترى لنفسه أم كان وكيلا عن غيره، يقوم بشراء المخدرات لغيره، فهذا يدخل في اللعن. سواء أكان بقصد البيع أم بقصد الهدية، زي ما ذكرنا في الأفراح دلوقتي للأسف الشديد، يعني يبقى واجب كبير مع المعزيم يوزع عليهم مثل هذه المخدرات، يبقى راجل كريم. أقول سبحان الله، اختلطت المفاهيم. الكرم وهو بذل المال مع حبه له على المعوزين والمساكين وفي سبيل الله عز وجل، هذا هو الكرم. ولو أنفق الإنسان ماله في ذلك ما كان مبذرا، ولو أنفق جنيها واحدا في غير حل وفي غير مرضات الله عز وجل لكان أخا للشياطين ولكان من المبذرين. وأيضا المشترات له، من اشتريت له، سواء على سبيل الهدية أو سواء أكان على سبيل البيع، فهذا يدخل في اللعن. هؤلاء عشرة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فهذه المخدرات من البلية التي بليت هذه الأمة. لما يصل عدد المدمنين إلى هذا الحد المروع الذي أسأل الله ألا يكون صوابا، يعني 30% من الذكور، يعني أمر مؤسف وأمر شنيع، يعني لا تكاد جهة تخلو منها. أقول هذا يحتاج إلى تكاتف كل الجهود، يحتاج إلى تكاتف المخلصين الحريصين على مستقبل هذه الأمة، فهؤلاء الشباب الذين يستهدفهم أعداؤنا هم سواعد الأمة الفتية، هم حملة راية هذه الأمة بعد ذلك، فهذه حرب تستهدف القضاء على وجود هذه الأمة. أسأل الله أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، ونكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، وبمشيئة الله عز وجل نلتقي في الحلقة القابلة مع نوع جديد من البيوع المنهي عنها إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.